بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المنشأ الثاني العقلي لوجوب إطاعة الأحكام الشرعية شكر المنعم، وشكر المنعم حسن عقلا بلا ريب، ويشتد حسنه ويعظم بكل من العناصر الآتية: تعاظم النعمة نفسها، كون النعمة عظيمة، فالنعمة العظيمة تستوجب شكرا أكثر من النعمة الأقل منها أهمية، وتعددها، فالنعمة الواحدة لا تستوجب شكرا كما إذا تعددت نظائرها، بل وأيضا بعظمة المنعم نفسه. وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح، ربما العنصران السابقان لا شبهة فيهما من حيث التصور، لكن كون المنعم عظيما يقتضي شكرا أشد مما لو كان المنعم أقل عظمة. هذا يحتاج لمجرد تصور للأمر، اللي هو عادة يقترن مع الإذعان بنتيجته. فمثلا لو لاحظنا أن نعما متماثلة قد صدرت من أشخاص مختلفين في رتبة الكمال، في رتب الكمال، أو مختلفين في الأهمية، فهل يا ترى يكون مقتضي الشكر في كل منها متساويا مع مقتضي الشكر عند الآخر في الحالة الأخرى المختلفة عنها، صعودا في الرقي أو هبوطا؟ مثلا إذا الإنسان قدمت له هدية ولم يكن يعرف من الذي قدمها، يصادف، خلينا نفترض القضية عرفية جدا، يصادف أنه يوجد طريقة بريدية في إيصال بعض الحاجيات لبعض الناس، فوصل إليه طرد بريدي لم يعرف مرسله، قطعا هذا يتطلب شكر من أرسله ما دام هو ليس له حق عليه، وإنما هو صدر منه ابتداء بلا أن يكون حق، سمو إلا ابتداء يعني بلا طلب، ولو مع الطلب، لكن هو مع الطلب أيضا، يعني إذا صارت استجابة للطلب أيضا تستوجب ذلك. فهنا إذا وضعت أمام المنعم عليه احتمالات، احتمال أنه هدية من أخيه، واحتمال أنها هدية من أبيه، واحتمال أنها هدية من وكيل المرجع في منطقته، واحتمال أنها هدية من المرجع نفسه، عنده احتمال لجهة من الجهات، واحتمال أنها هدية من قبل صاحب الأمر، ممكن أن الإمام عليه السلام يصل بعض شيعته بهدايا. إذا صار عند احتمال معتجبي أن هذه الهدية من إمامه حجة الله على الخلق محور هذا العالم، لولاه لساخت الأرض بأهلها، هو الوجود الذي يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله، يصير حال مختلف أصلا. يعني ربما يصير عنده كله يصير دوافع للشكر. فإذا كان هذا كانت هذه الهدية هي مذخورة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصلته من طريق الإمام، مو من الإمام مباشرة، سيد الخلق، الأمر سيكون أعظم بكثير، صحيح؟ فإذا كانت من الله هل يوجد شبهة في أن اقتضاء الشكر سيشتد ويعظم؟ حتى لو كانت الهدية بسيطة جدا، والشاهد على هذا أن الإنسان ربما يبذل نعما كثيرة عنده، أموال طائلة، من أجل قصاصة ورق صغيرة من الإمام عليه السلام. إن هذه هي كونها أنه تكون له، وهذا شيء عظيم. وهذا الأمر لا يختلف حاله عما أن يكون موجودا لدى الآخرين أو لا. البعض من ينظر للقضية بمنظار ذاتي ربما يبحث عن التميز، يعني هو يريد أن يكون مختلفا عن الآخرين، كان منظار ذاتي مو عقلي، ولا من ناحية عقلية بحسب اقتضاء الشكر ما الفرق أن الآخرين قد نالوا ما نلته أو لم ينالوا على حد سواء. من هذه الناحية قد توجد فروق من جهة أخرى لا بأس، يدل على عناية خاصة كذا لا بأس، بس حتى العناية العامة اقتضاءها للشكر نفس الشيء. إذا كانت هذه العناية قد شملت آخرين هذا ما ينقص من درجة العناية فيها، ما ينقص
كونها خاصة يعليها،
لا كونها خاصة لابد أنه يكشف عن جهات أخرى غير هي نفس هذه القضية. يعني هو يكشف عن أنه هو له أهمية هو كشخص، أما النعمة بحد نفسها كونها قد وصلت لآخرين أو وصل أعظم منها بما لا يحصى ولا يعد لآخرين أو لم يصل، هو من ناحيته كنعمة بها اقتضاء للشكر، الأمر سيئ على حد سواء. من جهته هو الإعطاء للآخرين، هذا يرجع إلى باب المقارنات، بينما هو البحث عن ماذا؟ عن أنه المقارنة بينه وبين غيره، مو المقارنة بينه وبين من أنعم عليه من حيث هو ومن أنعم عليه. شنو الربط بين أنه يكون من أنعم عليه قد أنعم على غيره أو لا؟ نعم هذه النفوس اللي هي مجبولة على الحسد وعلى الاستئثار وعلى كذا، هذه النفوس هي من حيث عواطفها راح تبتلى بمثلا اهتمام مفرط أو كذا، ليش؟ لأن هي عندها مشكلة من هاي الناحية. أما من تنظرها الآن، إحنا بحثنا في التقييم لشدة وضعف ومراتب الحسن العقلي لشكر النعمة، هذا بحثنا من هذه الناحية مو من ذيك النواحي اللي بعضها عاطفية شخصية ذاتية، ذيك قد تأثر، ولكن من حيث أنه قد أنعم عليه بلا ريب أن عظمة المنعم تستوجب وتقتضي درجة أعظم من الشكر تتناسب طرديا مع عظمة المنعم. كلما كان المنعم أعظم يكون الشكر الذي تستوجبه النعمة وتقتضيه النعمة يكون آكد. فإذا بلغت العظمة غايتها فالمفروض ماذا؟ أن الشكر أيضا اللازم يعني حسنه يبلغ غايته، من هذه الجهة يبلغ غايته، من جهة التعدد أيضا يوجد اقتضاء لشدة الشكر، لكن من هذه الجهة سيبلغ غايته من جهة عظمة المنعم، لأن قلنا أنه توجد عناصر عديدة. صحيح؟ يبقى الإنسان هو يغفل بعض الأحيان إذا أخذت منه النعمة ثم عادت له، يدرك أهميتها ويتفاعل معها تفاعلا وجدانيا شكريا أكثر مما إذا استمرت عنده ولم تؤخذ منه ولا طرفة عين. يعني العدم يزود اهتمامه، هذا بالحقيقة العدم يقظه، مو عنده مشكلة أخرى بالانتباه والغفلة، ولا هو الاستمرار بالوجود أولى بأن يكون منشأ للشكر. صحيح؟ على أي حال، إلى هنا سنعرف أن مقتضي الشكر بين العبد وبين الله عز وجل عظيم جدا، يبلغ إلى أعلى مراتبه. زين، فإذا بلغ إلى أعلى مراتبه لا ريب في أنه يستلزم قبح التخلف عنه. إلى أي حد من القبح؟ إلى حد استحقاق الذنب والعقاب. يعني ربما إذا كان الحسن ليس أكيدا وشديدا ومقتضيه يعني قوي جدا، ربما لا يستوجب قبح تركه، فيكون حسنا لكن له لا يكون لازما. أما إذا كان شديدا عادة يكون لازما بحيث تركه يكون قبيحا. فإذا كانت شدته عالية بأعلى المراتب قبح تركه أيضا يكون أشد. أحسنتم. فعندما يكون أشد هو يستوجب في حالة الترك يستوجب الذنب الشديد ويستوجب العقوبة الشديدة. يعني ماذا؟ يعني وصلنا إلى اللزوم العقلي، هذا اللي نريد نوصل، أن النعمة تقتضي الطاعة بشكل لازم جدا. هذا راح نبلغ إلى هذه المرتبة. واضح إن شاء الله؟ حسن شكر المنعم عقلي ذاتي، بمعنى أنه ينشأ من ذات الشكر وليس ناشئا من حسن آخر ولا متفرعا عنه. هذا الأمر ربما يوجب شبهة، يعني هذه المنطقة، هذه المساحة من البحث ربما هي فيها يعني تتعرض إلى شبهات، إلى شبهتين. الشبهة الأولى أنه المرء في كثير من الأحيان عندما يشكر يكون المنشأ في شكره هو لأجل جلب المنافع أو دفع المضار عنه، يعني من حيث الدوافع يكون في طول جلب المنفعة له ودفع الضرر عنه، فيشكر ك كي يزداد، أو يشكر كي يحفظ النعمة فلا يفقدها. ممكن. فصار المنشأ للشكر ما هو؟ هو دفع الضرر أو جلب النفع. قد يقال أنه ما دام الأمر هكذا إذن شكر المنعم هو بذاته مو هو المنشأ للنعمة، مو هي المنشأ للشكر للحسن الشكر، وإنما دفع المضار وجلب المنافع. يعني يصير إشكال في هذه القضية التي نبهنا لها أن هذا هو بنفسه يعني ذاتي، ولكن هذه الشبهة غير يعني واهية، غير تامة واهية هذه الشبهة. لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى خلل في شخصية الإنسان، بس هذا الخلل ربما هو خلل عام. أنا ما أتمكن أن أدعي أني ناج منه، يبتلى به الإنسان لفرط حبه لذاته واهتمامه بجلب المصلحة لها ودفع الضرر عنها، يصير هذا هو المحور عنده. فحتى دوافع الشكر تكون هي محكومة لهذا، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى بلطفه وعد عباده الشاكرين بدوام النعمة أو زيادتها ونمائها، لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذا صار ماذا؟ هذا يصير هو دافع ذاتي. موقع هذا الأمر عقلا هو بذاته هو الشكر مطلوب حتى لو ما يزداد. ولهذا لو كان الإنسان نبيلا حقيقة لبادر إلى شكر كل نعمة يفقدها، لأنه لم يوفي شكرها عندما كانت عنده. لو كان الإنسان نبيلا حقا لبادر إلى شكر ما فقد من نعم عندما يلتفت إلى أنه لم يؤدي حق شكرها عندما كانت لديه، لأنه استجابها واقتضاءها للشكر موجود، هو تخلف عنه. لكن عادة عندما تفقد النعم يصير هلع وجزع إذا مسه، إن خلق إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، صحيح؟ فوين يصير المشاعر؟ وين تروح؟ تروح باتجاه أن يسترجع النعمة، يصير هذا غاية. حتى إذا شكر ما سبق ربما يجد هذا طريقا لاسترجاعها، يصير هم استرجاعها. ولكن واقع الحال بحسب طبيعة الأمر، إذا شخص أنت كنت تنعم عليه يصير أنت في موقع المشكور حتى تزول التزاحم بين الدوافع. إذا أنت تصير في موقع المشكور المنعم الذي ينبغي شكره، بهذه الدوافع بعد ما راح تتضارب فيما بينها، وكنت تنعم على شخص بما استطعت، ثم ضاقت يدك عن الإنعام عليه فمنعته، إذا وجدت في قلبه حرجا وغضاضا تلومه، قل بدل ما تشكرني أنا هالقد أنا قدمت لك، أيها الإنسان أنا قدمت لك هذه الفترة ما شكرتني. يصير هذا المختار، لأن الشكر هنا راح يصب بمصلحته. ولكن المهم هذا الأمر التقدم الدوافع في سلوك الإنسان اللي هو مرتكس بذاتياته لا يعطل حقيقة أن شكر المنعم هو بحد نفسه حسن، هو مقتضٍ تام للحسن هو بذاته. الشكر هو شكر النعمة، يعني النعمة تقتضي حسن الشكر إلى حد بحيث لا يمكن أن تتخلف عنه، هي طبيعة النعمة تقتضي الشكر. سيبقى فعل الشكر الخارجي قد يتزاحم بجهات أخرى، هذا بحث آخر، لكن هو اقتضاء النعمة للشكر اقتضاء لا ينفك عنه. وليس، وهذا هو المهم، وليس ناشئا من جهات أخرى، ليس ناشئا ومتولدا من جهات أخرى في الأمر، وإنما هو بذاته هو يقتضي الشكر. يبقى الشخصية الإنسانية اللي هي بطبيعتها تتأثر بالذاتيات والحاجات بدرجة عالية، تختلف عندها الموازين والأولويات، هذا يرجع إلى ضعف الإنسان نفسه، مو إلى ضعف القضية العقلية. ولهذا قليل من عبادي الشكور، أكثرهم لا يشكرون. هو يعدنا حديث عن أن طبيعة الناس تتخلف عن الشكر، وحتى هؤلاء، يعني نحن مو سنتحدث كأنه نتحدث عن وجود ثاني، يعني واحد يتحدث عن نفسه، والمفروض بعض التأملات العقلية تصير مرآة لمعرفة نفسه حتى يعرف نفسه. إذا ألغيت كل مقتضيات الأجر في الشكر، وهذا الشكر الموجود الآن بالفعل في سوق العلاقة بين العباد وبين الله عز وجل، شوف قد راح تنخفض نسبته، لأن هو كثير من الشكر مناشئ ماذا؟ إما بحثا عن الأجر الأخروي، وإما بحثا عن الأجر الدنيوي وإلى آخره. فهو الإنسان بطبيعته ليس شكورا بطبيعته، ولكن الشكر هو يقتضيه العقل اقتضاء تاما. من هنا سنخلص إلى مطلب، إلى الشبهة الثانية. قلنا أن يوجد شبهتان، البعض قد يقول إنه تعالى كونه غنيا عن شكره أو عن شكر من شكره وغير متأثر بكفر من كفر به أو كفر بنعمائه، فإذا لا توجد حاجة إلى الشكر. وهذا الأمر مذكور عند بعض السابقين وعند بعض المتأخرين. الحاجبي ينقل عنا كلام يقول: شكر المنعم ليس بواجب عقله، لأنه لو وجب، لاحظوا التعبير، لوجب لفائدة، وإلا لكان عبث، فلا بد أن يجب لفائدة، بعد مو هو بذاته، لاحظتم؟ لوجب لفائدة، وإلا لكان عبثا، وهو قبيح، لا فائدة لله تعالى لتعاليه عنها، ولا للعبد في الدنيا لأنه مشقة، راح يتعب. فيعني شنو هو فرض؟ أن المهم ماذا؟ أن المهم هو شي يكسب. لاحظتوا الدوافع شلون هي صايرة عنده والمناشي؟ ولا حظ للنفس فيه، نفس ما لها حظ في ذلك، ولا في الآخرة، إذ لا محل للعقل في ذلك، العقل ما يقدر يدرك الأمور الأخروية، هو مغامضة عنده. هذا قال مجملا. يأتي من بعده من يشرح كلامه ويشيده، فقد ذكر العضدي في شرحه لكلام الحاجبي قال لنا لو وجب لفائدة واللازم باطل. يعني من أول فرض الكبرى أنه إذا وجب لفائدة. أنت بعد من هذه المقدمة صار واضح شلون الإجابة عنه إن شاء الله. أما الأولى يعني لو وجب لفائدة كأنه قضية الأولى لو وجب لفائدة، قضية الثانية أن اللازم باطل. أما الأولى فلأنه لولا الفائدة لكان عبثا وهو قبيح، فإذن حتى يخرج عن العبثية لابد يصير به فائدة، فائدة ما موجودة صار قبيح، راحت القضية كلها، يعني اندثرت هاي فكرة شكر المنعم وتأثيراتها كلها بهاتين الكلمتين. فلا يجب عقلا إذ كان إيجابه عبثا وهو قبيح، فلا يجوز على الله. كيف الله يفعل القبيح؟ وفرض أنه إيجاب الشكر راح يكون قبيح لأن ما بفائدة. أما في الدنيا عفوا، وأما الثانية يعني واللازم باطل، فلأن الفائدة إما لله وإما للعبد، والثاني يعني إذا كان للعبد إما في الدنيا وإما في الآخرة، والثلاثة منتفية. أما لله فلتعاليه عن الفائدة، وأما للعبد في الدنيا فلأن منه فعل الواجبات وترك المحرمات العقلية. وهذا المهم أنه يكون يفعل الواجبات وترك المحرمات، بس هذا بعد ما يفترض من الواجبات وتركه ما يفترض أنه من المحرمات، وأنه مشقة وتعب ناجس ولا حظ للنفس فيه. فالتعب بلا فائدة. وهو كذلك لا يكون له يعني بناء، وهو إذا كان كذلك لا يكون له فائدة دنيوية، وإما للعبد في الآخرة، وأما للعبد في الآخرة هذا الاحتمال الثالث، فلأن أمور الآخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه. هذا أمر غيبي لا مجال للعقل فيه. طبعا بعض المحدثين المعاصرين أيضا هو مبتلى بصياغات مختلفة لا ترقى إلى صناعة هذه الصياغ، تطرح الأمور بسذاجة أكثر، لكن هي منشأها ماذا؟ هو الاستغراق في الذاتيات وافتراض أن المحور هو أن الإنسان يحصل على مصلحة أو يخسر مصلحة. ولهذا إذا انكشفت لك حقيقة شخص من هذا القبيل أصلا لا تطيق معاشرته ولا مصادقته، صحيح؟ يعني ما عنده وفاء، هذا بحدود ماكو مصلحة، صحيح ولا لا؟ بعد ماكو وفاء بين الناس، بعد هيك راح تصير القضية. وإنما شنو يوجد؟ سوق يوجد مصلحة معك، ما يوجد مصلحة أدار ظهره عنك طلبا لمصلحة أخرى، هيك صارت الأمور. بعد هذه قيم الوفاء والإحسان والشكر وهذه المسائل النبيلة اللي تكون بين الناس، هذه بعد ما لها وجود، لأنه صارت القضايا محسوبة على أساس أنه منفعة وعدم منفعة. وهذا في الحقيقة مسخ للشخصية الإنسانية. إذا كان هو في بعض الأحيان على المستوى السلوكي والمشاعري يتأثر بالدوافع فهذا أمر ابتلاء، هذا امتحان، وهذا امتحان الإنسان، ركب في الإنسان عقلا وشهوة، فهذا جانب الشهوة قاعد يظهر، شهوة حاجة من نتيجة رغبة، صحيح لولا؟ ولكن أن يبلغ الإنسان إلى حد بحيث تمسخ حتى رؤيته، حتى فهمه، رؤيته الفكرية، تقييمه للأشياء يمسخ بحيث لا يكاد يبصر سوى شهوته، ولا يستفيد من عقله إلا لتحصيل شهواته. فهذا مسخ للإنسانية أصلا، لطبيعة البشر. ما راح يكون يعني شيء طبيعي، راح يصير خلل حتى في الفكر في الرؤية. واللطيف أن هناك قدرة عالية على صناعة الاستدلال، هي تنظر علما، يعني هذا الذي آتاه الله هذه الدقة، كيف لا يتمكن أن يبصر أن شكر المنعم هو بحد نفسه هو كمال، وأن العبد مفتقر إلى التكامل. فهو هذا الشاكر هو محتاج لأن يتكامل من خلال الشكر، مو إلا يكسب مصلحة من المشكور. إذا كان التكامل بالرقي في مدارج الكمال هو بنفسه حاجة للعبد، وردنا نفكر بالأمور بالحاجة إلى هذا الحد، بحيث مو تشمل فقط الشهوات وإنما تشمل حتى حاجاته للتكامل. إذا كان هذا هو مأخوذ، هذا شيء يقتضي، إيش راح يكون؟ راح تكون هنالك حاجة، لكن أي حاجة؟ مو حاجة ذاتية شخصية بها إشباع مثلا هذا الجانب النوازع والشهوات، وإنما حاجة كمالية عقلية. هو الإنسان بطبيعته مفطور على أنه يفهم أن هناك كمال، وأنه هو يندفع إليه، هنالك دوافع كمالية هي تقوده باتجاه التكامل. ولهذا إحدى أهم الأسس التي تؤسس للزوم طاعة الأحكام الشرعية هو شكر المنعم. على أي حال، للبحث صلة، توجد بعض النقاط تحتاج إلى مزيد من التعميق، يأتي الكلام عنها إن شاء الله. فقط فكروا بهذه المسألة، أنه إحنا بعد أن استوضحنا أن مقتضي الشكر شديد جدا، واستوضحنا مناشئ شدة هذا الحسن، يجي سؤال أنه إذا كان الإنسان لم يجب عليه شيء من الشارع، لم يجب عليه شيء من الشارع، ماكو غير مستحب، بس مستحب بالمعنى الأخص الاصطلاح، هل يجب عليه فعل المستحب له؟ بحسب العقل يجب عليه شكر المستحب، أو شكر بامتثال المستحب أو لا، بحيث إذا لم يشكر يعد قد ترك حسنا لازما وارتكب قبيحا ويستحق عليه العقاب، يستحق عليه العقاب من لم يشكر. إذا كان الشكر شديدا، مقتضيه شديدا بالمعنى الذي بيناه في صدر البحث، فهذا بلا إشكال يشمل إطاعة الأحكام الإلزامية بلا إشكال. ولكن إذا الحكم ما كان إلزامي وكان مستحبا لكنه موضوع للشكر، موضوع للشكر الذي يدرك العقل حسنه إلى حد اللزوم، فهل يبقى الإتيان به، العقل يحكم بلزوم الإتيان به بحيث إذا تركه يستحق العقاب لو لا؟ اي طبعا، هو احنا قاعد نتحدث عن مقتضى العقل، ماذا يدرك العقل؟ ماذا يدرك العقل؟ يدرك اللزوم الى حد بحيث من يتركه يستحق العقاب او لا؟ يدرك اللزوم، يدرك الحسن فقط. ما كنت نافي، هذا موضوع خارج
المستحب، مأخوذا فيه انه لا يعاقب عليه.
لا، احنا مأخوذنا لا يعاقب هذا عشان عنده امن من العقوبه، احنا ما قاعد نسال انه سيعاقبه او ما يعاقبه، لان اذا عاقبه راح يصير خلاف وعده، هذا مطلب اخر.
شلون يستحق العقوبه؟
هو الاستحقاق من شاء عقلي على تقديره مو شرعي. فاحنا نريد نشوف هذا المقتضي العقلي الشديد جدا الذي يصل الى اعلى المراتب، الذي يصل الى اعلى المراتب، في اقتضاء للشكر. اللي ذكرنا مناشئ أهمية النعمة وتعددها وعظمة المنعم. هذا ايش تقتضي؟ تقتضي أن يرتقي الحسن العقلي إلى أعلى درجات الحسن. فشي يصير؟ يصير لازم جدا، يصير ترك قبيح. هذا إذا كان موضوع الأمر الذي يستحبه الشارع، يعني بعبارة أخرى عرفية، خلينا نصير عرفيين، أن واحد هواية إلى حق عليك، هواية إلى حق عليك، وهذا أصلا ما محتاج من عندك شيء ولا طالب شيء، لكن صار فت فرصة عرفية لأن تقدم له هدية، هل هنالك إلزام عقلي بأن تقدم له هدية ولو بسيطة؟ لو لا، ماكو إلزام، هو ماكو لزوم أصلا، تكليف ماكو عنده، ماكو تكليف، هو أكيد هو ما مكلف ولا محتاج حتى تقول أنا لازم أقف مثلا لإعانته ومساعدته كما هو تفضل، أصلا هو غني من هذه الناحية تماما. لكن هل هنالك حاجة وإلزام أن تقدم له شيء؟ هل هنالك إلزام أن تقدم له شكر، تقول له شكرا، كلمة شكرا، وهو لسان حاله ومقاله لا نريد منك جزاء ولا شكورا، لكن أنت معلنا، هو لا يريد، هل هنالك إلزام أن تشكره أو لا؟ إلزام إلى أي حد؟ إلزام بهذا يستحق العقاب، واضح إن شاء الله. هذا يريد للتأمل حتى إحنا نعرف حدود هذه القضية العقلية، لزوم شكر المنع اللي هذا هي يعني علم، مو العلم أصلا، الطاعة هي مبنية عليها وعلى أمثالها، هي أسس الطاعة العقلية هي هذه. بل عند لعله المعروف بين الأصوليين أنها هي الأساس أصلا، هي هذه الأساس، لأنه قضية دفع الضرار أي متفرع عنها، لأن الضرر دفع ماذا؟ حق، كما ذكرت سابقا، حقانية ايش تقتضي؟ تقتضي أنه يصير لازم في مرحلة سابقة، ولا إذا هو ما كل لزوم مرحلة سابقة على أساس يضره يصير محتمل للضرر، صحيح؟ فلا بد أن نفترض أن عندنا حقانية سابقة تستل بها إلزام حتى تصحح الضرر. والضرر منين ينشأ؟ هو واحدة من الأمور ينشأ من هاي الكبرى، استحقاق العقاب على الترك. ولا بلا استحقاق هل يعقل أن العدل الحكيم الغني أن يضر أحدا من عباده لأنه لم يشكره؟ ما عنده، شنو عنده مصلحة؟ شنو اللي يشفه من عندهم؟ واضح. إن شاء الله يأتي البحث المقارن بين الضرر وبين الشكر، لكن هو الآن أنتوا هذه خلي يصير واضحة عندكم ولو كمسلمة افتراضية، يأتي إن شاء الله إثباتها بالتفصيل، أن دفع الضرر متأخر رتبة عن شكر المنعم. فإذا هذا هو الأساس، هذا الأساس لازم نفهمه زين بالمعنى الحقيقي، يكون رصين عندنا ونفهمه بشكل كامل، والحمد لله رب العالمين.
احنا الان يعني بعد الانتباه لهذه المناشئ الثلاثه،
نعم،
نتج عن ذلك ان شكر المنعم وجوب وجوب عقلي ذاتي مزدامن؟
لا، هذا يكشف عن قوه الحسن الشكر.
يعني اقول وقع انه القضيه لا، لانه عقلي ذاتي ما استدل،
هو هذا بديهي، هذا بديهي. قلنا بس واحد بابتداء، بس احنا ابتداء قلنا بمجرد ما واحد يتصوره هو يذعن به، ابتداء قلنا هذا الكلام ملتفتين، وقلنا انه ما الى منشأ، فتستدل عليه استدلال برهاني، يعني شنو غير اكو منشأ له حتى تنطلق من علته ومن امثالها، صحيح لو لا حتى يصير استدلال برهاني؟ هما ماكو منشأ له حتى تستدل عليه، هو منشأ، صحيح لو لا؟ فهذا هو من الأمور اللي هي بها حسن ذاتي يدركها الإنسان بمجرد تصورها على حقيقتها. أما الذين يشكون فيها يبتلون بهذه الشبهات، هذه مشكلة أن يصورون أنه لازم يصير مصلحة إلى وإلى آخره من من الأمور.
زين بالنسبة إلى المنشأ الأول لوجود حق الطاعة للكبناء في حق موضوع حق الطاعة اللي هو الربوبية، هناك كأنه بدأ من كلامكم يوم أمس أن شكر المنعم مو بمرتبة الربوبية اللي تحقق.
نعم، شنو المعنى؟ حتى لو شخص ما كان مربوبا وكان واحد في عرضه قد أنعم عليه وأغدق عليه بالنعم أيضا يقتضي الشكر.
يعني في هذا بعد يصير قسم آخر، يعني مثل الربوبية.
بلي
مثل الربوبية
هو منشأ آخر ثانيا، منشأ آخر ثانيا قلنا إحنا هذا ثانيا.
لي أدري قلنا ثانيا بس أنا أقصد أمس إحنا قلنا كأنه نصب كلام الأصوليين نصبوا على شكر المنعم ودفع الضرر، هذا ما يحقق الغرض.
ما هذا ما يحقق الغرض، هذه ما أصور. قلنا أنه أكو شيء أهم من عنده، مو معنى ما يحقق لها وجود أهم، مو معنى هذا يلغي أهميته.
إحنا قلنا جاوزوها لبداحتها، بس الأصوليين جاوزوها لبداحتها.
لا، الأصوليون ما بحثوها مفصلين لوضوحها، لكن من بحثها عادة ما ركز على الربوبية، ركز على شكر المنعم. أنت شوفوا موجود يعني حتى عند المتأخرين، بينما هي الربوبية هي موقعها أهم. ليش؟ أن هي علاقة الربوبية هي أسبق رتبة من علاقة النعمة، صحيح؟ ألا تصير تكلف بأن ترجع واحدة للأخرى، واضح به تكلف يعني.
عفوا استغفر الله العظيم.